بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي ناقص واحد. النهاردة إن شاء الله هيكون عنوان الحلقة بتاعتنا الرجيم المثالي الجزء الثاني. الحلقة الماضية الجمعة الماضية احنا اتكلمنا مع بعض عن الرجيم المثالي، ونزلنا مع بعض الرجيم، قلنا مع بعض افطار وغدا وعشاء، وقلنا الممنوعات، وقلنا هنمشي عليه ازاي. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلام مهم جدا في الرجيم المثالي، وكان لابد منه، ولكن يعني انا حبيت ان انا ادي لحضراتكم الاول الرجيم عشان نبدأ بيه، يعني بادئين كبير بقالنا اسبوع دلوقتي، والنهاردة هنكمل كلامنا مع بعض على الرجيم المثالي، وهنقول بقى القواعد اللي احنا عايزينها منكم والنصائح اللي عايزينها علشان يكمل الرجيم بالكلمة الثانية منه وهي المثالي، حتى نقدر نقول ان ده فعلا رجيم مثالي. لازم نكمل حلقة النهاردة مع بعض ونقول ايه اللي مطلوب علشان نكمل كلمة المثالي. طبعا زي ما تعودنا مع بعض دايما احنا ناقص واحد في الاول هنتكلم عن الرجيم المثالي، ناقص اتنين في الفقرة التالية وهي ناقص واحد من المعلومات الطبية الخاطئة، هنكمل كلام عن اللف التنحيفي، وهنقول لحضراتكم تاني هو ليه ما بيجيبش نتيجة او ملوش سند طبي. اما الفقرة الاخيرة من البرنامج وهي وصفة في همسة، هنقول مع بعض فيها وصفة عشبية للتخسيس عشان نكمل بقى الرجيم المثالي بتاعنا، وأيضا هيكون معانا وصفة عشبية للقولون العصبي، ودي كان طالبها أبو يوسف من إيطاليا من الحلقة الماضية، أتمنى أنه يكون بيتابعنا النهاردة إن شاء الله. قبل ما نبدأ مع بعض فعاليات حلقة اليوم، اسمحوا لي أن احنا نستعرض رسائلكم خلال الحلقة الماضية وخلال الأسبوع. طبعا رسائلكم غالية علينا جدا ولازم أن احنا نهتم بيها، هنقراها مع بعض ونبتدي نجاوب عليها. أول رسالة معانا دكتور أسامة، أريد شيء لالتهاب اللثة والنمش، الحبوب وكثرة الشعر الزائد في الجسم. طبعا صاحب أو صاحبة الرسالة طلبة أربع وصفات، اسمحوا لي أن احنا نقول التهاب اللثة سريعا، والثلاث وصفات التانية إن شاء الله تباعا هتسمعيهم معانا أخت الفاضلة في الحلقات القادمة. بالنسبة لالتهاب اللثة، من الأشياء الطيبة جدا وبتجيب نتيجة طيبة جدا ومضادة للميكروبات وبالتالي مضادة أيضا للالتهاب، الميرامية. هنجيب ثلاث معالق من كبيرة من نبات الميرامية المطحون، هتوضع على كوب من الماء الكبير، هتغلى لمدة 5 دقائق، هتغلى جيدا، وبعد كده بنصفيها وبنضعها في زجاجة، وهنستخدمها مضمضة 4 مرات يوميا. المضمضة 4 مرات يوميا، مرة قبل النوم ومرة أول ما نصح من النوم، والمرتين التانيين بعد الإفطار وبعد الغداء إن شاء الله. من الأشياء اللي بتجيب نتيجة طيبة جدا الميرامية، تغلى جيدا وهنضعها في زجاجة ونستخدمها مضمضة 4 مرات يوميا. الرسالة التالية، أريد من دكتور أسامة حلقة كاملة عن الأم الحامل. إن شاء الله هنعمل حلقة كاملة عن الأم الحامل، لأن فعلا موضوع مهم وموضوع يستحق الاهتمام الطبي. قريبا إن شاء الله هنقولها لحضرتك الأم الحامل. الرسالة التالية، هل الماء الدافئ على نصف ليمونة يساعد على تخسيس البطن؟ طبيا وزي ما تعودنا مع بعض ملوش برضو أي سند طبي، يعني الليمون على الماء الدافئ ملوش أي سند طبي أنه بيخسس البطن. هيخسس البطن إزاي؟ يعني أنا نحب دايما زي ما اتفقنا أن ربنا عز وجل ميز الإنسان بالعقل، حتى لو كان في الطب لازم نستخدم العقل، نستخدمه العقل استخداما طبيا مش هينفع، لأن طبعا المية السخنة مع الليمون بتنزل في البطن بتمتص بتوزع على باقي أجزاء الجسم، يبقى ملهاش أي علاقة بتخسيس دهون البطن أبدا، وزي ما بنقول لحضراتكم ملهاش أي سند طبي. أنا ليا طلب خاص من حضراتكم ومن رسائلكم الجميلة واتصالاتكم، أستأذنكم من ما تسألونيش عن وصفات حد تاني، أن الوصفة اللي أنا بقولها أنا مسؤول عنها، لأن أنا بقولها بسند طبي وبقولها أن هي موثقة طبيا ومعروفة عالميا. أما أي وصفات أخرى فأتمنى أن إحنا يعني أنا ما يكونش ليا دور فيها بعد إذن حضراتكم. الرسالة التالية، بالله عليك يا كنترول تبلغ دكتور أسامة، عايز علاج البطانة المهاجرة من الدرجة الثانية، متزوجة من 3 سنين، أرجوك ترد دلوقتي، نفسي أكون أم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقك في بالذرية الصالحة. هي رسالة تاني مرة تجيلنا، وحاضر أنا هجاوب على حضرتك حالا. طبعا البطانة المهاجرة أو اللي احنا بنسميها الاندوميتريوزيس، ده تخصص من تخصصات أمراض النساء والتوليد، ولكن احنا كلنا كأطباء عندنا فكرة عنه. وهو عبارة عن أن البطانة الداخلية للرحم بتكون موجودة في أماكن أخرى غير الرحم، يعني ممكن تكون موجودة عند البويضة أو موجودة عند قنوات فالوب أو داخل البطن نفسها. بيحدث أن وقت الدورة الشهرية للمرأة المفروض أن البطانة الداخلية للرحم كلها بتصل إلى درجة بنسميها الشيدنج، أو أنها تبتدي تنزل، واللي احنا بنسميها الدورة الشهرية. اللي بيحدث داخل الرحم بيحدث أيضا في البطانة المهاجرة اللي هي خارج الرحم، ولكن ما بتقدرش تنزل طبعا من المكان اللي فيها، فتبتدي تصيب السيدة اللي مصابة بيها بألام شديدة جدا ومغص شديد جدا في أوقات الدورة الشهرية. وأيضا بتكون بعض الأحيان من الدرجة الثالثة والرابعة بتمنع الحمل أو بتأخر الإنجاب نتيجة أن هي بتأخر التبويض، ومن الممكن أن هي تعمل انسداد لقنوات فالوب، وبالتالي درجة الثالثة والرابعة من الاندوميتريوزيس أو البطانة المهاجرة من المؤكد أن هي بتؤخر الإنجاب. أما الدرجة الأولى والثانية فأعراضها بتبقى صعبة شوية على السيدة، وممكن يبقى ليها جزء من تأخر الإنجاب أيضا، ولكن ليس من المؤكد. الأخت الفضيلة هي تاني مرة تبعت لنا رسالة، فأستأذنكم أن أنا أرد عليها سريعا. أولا هنبتعد عن الدهون والقهوة والمشروبات الغازية تماما، الدهون والقهوة والمشروبات الغازية تماما هنبتعد عنها. الحجامة من الأشياء الطيبة جدا سبحان الله اللي بتجيب نتيجة طيبة قوي في البطانة المهاجرة، بس لازم اللي يعملها يكون طبيب متخصص في هذا المجال، لأن في نقاط معينة وطريقة معينة إحنا بنعملها عليها. يعني الحجامة أنا لما أعملها كسنة مفيش منع أبدا إن أي حد يعملها، ولكن لما أعملها كغرض علاجي إذن لابد ما دام تواجد طبيب ماهر في هذا المجال لابد ان احنا نسعى ونلجأ الى هذا الطبيب بحيث ان احنا نكون اخذنا بالاسباب. اذا الحجامة لو عملناها، ولكن زي ما بقول لحضرتك لابد ان احنا نعملها عند طبيب متخصص فيها. والمرامية من الاشياء ايضا الطيبة قوي اللي بتجيب نتيجة في الاندوميتريوز او البطانة المهاجرة، لان يعني الرولز او قواعد العلاج في هذا المرض بتعتمد ان احنا بنقلل الاستروجين شوية او هرمون الاستروجين علشان نقدر نموت الأجزاء اللي موجودة في الأماكن الأخرى غير الرحم، وبالتالي المرامية طبيا بتقوم بهذا المجال. هناخد حضرتك معلقة متوسطة، يعني معلقة أكل ممسوحة على كوب من الماء، هتغلى وتغطى 10 دقائق، وبعدين تصفى وممكن تحلى بالعسل لأن طعمها مر شوية، وهتتشرب مرة واحدة يوميا لمدة 21 يوم من بعد انتهاء الدورة الشهرية. هناخدها لمدة 21 يوم يوميا مرة واحدة بعد انتهاء الدورة الشهرية. أسأل الله العظيم أن ربنا عز وجل يجعلنا سبب إن شاء الله، وأتمنى من الله عز وجل وأدعو أن ربنا يرزقك إن شاء الله بالذرية الصالحة. دكتور أسامة، طرق الوقاية من السرطانات المنتشرة. سؤال جميل جدا وسؤال رائع جدا. ربنا يعافينا وعافي المسلمين أجمعين. طبعا مرض السرطان انتشر جدا في الأونة الأخيرة، في بعض البشر اللي تسببوا فيه من إدخال الهرمونات المسرطنة والمبيدات المسرطنة إلى آخره، ولكن هتتعجبوا جدا لما نشوف الغرب نفسهم في مجال الطب البديل ابتدوا يتكلموا إزاي إن إحنا نمنع هذه السرطانات المنتشرة. هتتعجبوا جدا إن هم أخذوا بسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أوصوا بحاجتين هم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام: التناول التمر صباحا وتناول الماء بالعسل صباحا، وهم دول سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن إحنا لو تصبحنا بسبع تمرات، والموضوع ده إحنا هنعمله حلقة خاصة تماما، لأن طبعا الطب النبوي وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ووصاياه الطبية دلوقتي الغرب بيشهدوا ليها، إحنا لابد إن إحنا بنشهد بيها ونؤمن بيها بدون أي إثبات وبدون انتظار لرأي الغرب، ولكن هم ابتدوا فعلا بيشهدوا بيها وبيثبتوها بالطرق الطبية. تناول سبع تمرات زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بتمنع السم والسحر في هذا اليوم. السم الذي يقصده الرسول صلى الله عليه وسلم هو حاجتين، وزي ما بنقول هنعمل لها حلقة خاصة، ولكن سريعا حاجتين بيقصد بيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: السم اللي هو التوكسينز اللي احنا بنقول عليه اي نوع من السم، لان التمر فيه مادة معينة بتبتدي تحفز هرمون معين في الجسم، والهرمون دوت هو اللي بيشتغل عليه اي نوع من السم بيخليه يعمل تحليل للدم يبتدي تحدث الوفاة. هذا الهرمون تدريجيا مع تناول التمر بيبتدي ان هو يفقد قابليته لفعل السم، ولكن طبعا ليس بين يوم وليلة. ولكن السم الثاني اللي يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم في فحوى حديثه صلى الله عليه وسلم هو بنسميها الانتي اوكسيدنتس، الاوكسيدنتس او الشوادر، الشوادر الحره في تفاعلات الجسم الكيميائيه، بيحدث ان بيحدث في شوادر او نواتج كيميائيه. هذه النواتج الكيميائيه او الاوكسيدنتس اللي بتحدث بتسرع بشيخوخه الخليه الحيه، وبتسرع باصابه الخليه الحيه والعياذ بالله بالانواع المختلفه من السرطانات. وبالتالي في بنقول الانتي اوكسيدنتس او مضادات الاكسده، اللي هي الثوره العلميه للغرب في عالم الطب، ان احنا ازاي ناخر الشيخوخه وازاي ناخر علامات تقدم السن بالانتي اوكسيدنتس، افضلهم العسل المذاب في الماء. العسل المذاب في الماء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بتبتدي تتحد مع هذه الأوكسيدنتس أو الشوادر الحرة وتبتدي تخرجها برا الجسم، وبالتالي بتحمي الخلية الحية أيا كانت، القلب، الجهاز العصبي، الجهاز التنفسي إلى آخره، تحمي هذه الخلايا من المفعول الضار للأوكسيدنتس أو للشوادر الحرة، وبالتالي بمنع هذا التأكسد للخلايا أو الفعل الضار للخلايا، وبالتالي ببتدي أن أنا ربنا عز وجل يديني وقاية من السرطانات وأيضا من علامات الشيخوخة. إذن الوقاية من السرطانات المنتشرة اختصارا تناول 7 تمرات يوميا، وتناول كوب من الماء مذاب به معلقة من العسل. طبعا أصحاب الرجيم وأصحاب الوزن الزائد هيستغربوا، طب إحنا نعمل إيه؟ نقدر نخلي ده فطرنا، نخلي الإفطار بتاعنا عبارة عن 7 تمرات وكوب من الماء المذاب فيه معلقة من عسل النحل، هيكفيني طوال اليوم إلى ميعاد أو موعد وجبة الغداء، وبالتالي أيضا هبتدي أن أنا أستفيد منه في مضادات الأكسدة، وأخر الشيخوخة بتاعتي، وأخر أو أمنع والعياذ بالله السرطانات. الرسالة التالية: السلام عليكم، أريد حاجة للنحافة ضروري. النحافة موضوع من المواضيع المهمة جدا، وزي ما اتفقنا مع بعض أن إحنا هنعمل لها حلقة خاصة وقد تكون أكثر من حلقة. إذن النحافة، هستأذن صاحب الرسالة معلش يستحمل النحافة كمان أسبوع أو أسبوعين، وهنقول الوصفات بتاعتها والرجيم بتاعها، وزي ما اتفقنا الرجيم يعني نظام غذائي المخصوص للنحافة، في حلقة خاصة تماما. الرسالة التالية: هل خل التفاح يذيب الدهون؟ خل التفاح، الأبحاث اللي اتعملت عليه وجدنا إن هو بيساهم في جزء من الأجزاء في ارتفاع التمثيل الغذائي أو اللي احنا بنقول عليه البيزا الميتابوليك ريت بالنسبة للجسم، وبالتالي أيضا بيساعد في إذابة الدهون أو في التخسيس. ولكن من المهم جدا أصحاب المعدة المعرضة للقرحة أو أصحاب القرحة يتجنبوا تماما خل التفاح، لأنه من الأشياء اللي بتكون حامية شوية على المعدة. أما الحمد لله الأصحاء أيضا نتجنب تناوله على الريق أو على معدة فاضية، ما ناخدوش أبدا على معدة فاضية ولا على مية، ما ينفعش، لأن هيعلي قوي حموضة المعدة، وبالتالي من الممكن أن أنا أجد لي أثار جانبية مضرة. الرسالة التالية: أنا بنت وفي بطني والفخذين تفتحات بنية. التفتحات البنية دي احنا بنسميها اللينيا ألبا، بتبقى في الأول اسمها لينيا رابرا بلونها أحمر، بعد كده بتقلب لونها أبيض فنسميها لينيا ألبا، أيا كان المسمى حضراتكم مش هنزعجكم بيه، ولكن هي عبارة عن تفتحات في الطبقات الجلد، وبالتالي تبتدي بتحدث مع التخسيس لو أنا كنت تخين وابتديت أخس، أو السمنة أن أنا كنت رفيع وابتديت أزيد، أو الحمل، من الأشياء اللي بتحدث في الحمل أيضا. طبعا التخلص منها ما هو السهل، ولكن يعني في أجهزة بنقدر نتخلص منها، وفي وصفات ممكن إحنا نستخدمها. دي أستاذنا حضرتك إن شاء الله يعني الحلقة القادمة هنقول مع بعض العلاج التفتيحات اللي في الجسم، لأن هي وصفتها طويلة شوية. الرسالة التالية: أنا طالبة في الجامعة، وزني 96 كيلو، طولي 170 وعمري 19 سنة. طبعا 96 كيلو على 19 سنة والطول 170، الوزن كتير قوي يا أختي الفاضلة. فأتمنى أن أنت تكوني متابعانا الحلقة الماضية، احنا قلنا فيها الرجيم، لو ما كانش فيه إمكانية لمتابعة الحلقة الماضية أعتقد الحلقة نازلة على الموقع الرسمي لقناة الرحمة، تدخلي حضرتك على الموقع القناة وتسمعي الحلقة، فيها الرجيم كامل كله، إفطار وغدا وعشاء، وفي الكلام اللي احنا قلناه كله، وتكملي معانا النهاردة الحلقة الثانية أو الجزء الثاني من الرجيم المثالي. الرسالة التالية: يا دكتور أسامة، أنا سني 17، طولي 175، وزني 78، السمنة في الكرش والجزء السفلي، ماذا أفعل؟ يعني أعتقد نفس الإجابة للرسالة السابقة. إحنا قلنا الرجيم المرة اللي فاتت نبتدي نمشي عليه نبتدي ننفذه إن شاء الله يجيب نتيجة طيبة. الجزء الثاني من السؤال إن السمنة في الكرش والجزء السفلي من الجسم. معظم البدناء أو مكتسبي الوزن في مصر والعالم العربي بيتركز غالبا في هذا الجزء من الجسم، الكرش والجزء السفلي من الجسم. هساعد جسمي بشوية رياضة في هذا الإطار في الجزء دوت، في الرياضة لعضلات البطن ورياضة للجزء السفلي من الجسم، وبالتالي هقدر أن أنا أخلي الجسم سهل أنه يستخدم هذه الدهون المركزة في هذا الجزء من الجسم. ولكن بعيد تاني للمرة الثالثة، ما فيش هناك رجيم خاص للجزء السفلي من الجسم، ما فيش رجيم خاص للجزء العلوي من الجسم، ولكن بيختلف فقط في نوع الرياضة اللي أنا ممكن أديها. وإحنا اتفقنا مع بعض أن موضوع الكرش إحنا هنعمل له حلقة خاصة، والطلب عليه زايد قوي، وإن شاء الله نحاول أن إحنا نبدر بالحلقة ديت. الرسالة الأخيرة دكتور إسامة، ما التمارين المناسبة لشد البطن؟ التمارين المناسبة لشد البطن اسمحوا لي ان احنا برضو نقولها في حلقة الكرش، انها تكون حلقة ثرية جدا وتكون حلقة مهمة جدا، وبالتالي هنقدر ان احنا نقولها مع بعض، وهنقول ايضا الرياضة او التمارين المناسبة لشد البطن. ولكن مؤقتا شفط البطن باستمرار من الاشياء المهمة جدا لشد البطن، لان عضلات البطن دي من العضلات المظلومة قوي مع الانسان. ليه؟ لانها بتتعرض لضغطين خارجيين. أول حاجة الضغط الجاذبية الأرضية، وإحنا واقفين ضغط الجاذبية الأرضية بيشد عضلات البطن على قدام. الحاجة الثانية الضغط الداخلي للبطن، أو اللي إحنا بنسميه الانترا أبدومينال بريشر، اللي هو ضغط الأحشاء الداخلية على عضلات البطن، وبالتالي عضلات البطن دي معرضة لحاجتين، ضغط داخلي وضغط من الأمام، فطبعا بالتالي بيبقى سهل قوي إن هي تترهل، وسهل قوي إن يتكون فيها دهون، وبالتالي بيتكون الكرش بتاعنا. ويعني أهم شيء شفط البطن باستمرار من الأشياء اللي بتؤدي فعلا لشد البطن. وأستاذن حضرتك تنتظرينا في حلقة الكرش هنتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع. أستاذنكم ناخد رامي من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. تفضل. أهلا يا رامي، تفضل.
إزاي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك.
الله يبارك في عمرك.
دلوقتي دكتور، بس كان بالنسبة لل كان تخسيسه كده، كان في برشام اسمه أورليستاد.
تمام.
هل برشام دوت كويس ولا ما غلط؟
حاضر، هرد على حضرتك حالا.
جزاك الله كل خير.
وإياك حبيبي. طبعا معظم الأدوية أنا دايما بعترض عليها، ودايما بقول إن أنا ما دخلش شيء كيميائي في الجسم. ولكن يعني 80% الحمد لله رب العالمين من الأدوية بقالي 3 سنين بعترض عليها و3 سنين بحاربها، لسه يدوبك من حوالي 7 شهور اتلغت 80% من الأدوية، ابتدى يتلغى لأن هو بيؤثر على الجهاز العصبي أو المخ بالنسبة للإنسان. أما الأشياء اللي موجودة دلوقتي كل وظيفتها، ومنها البرشام اللي ذكره رامي، كل وظيفتها ان هي بتمنع امتصاص 30% من الدهون المتناولة. لازم نركز كويس في الكلام، تمنع امتصاص 30% من الدهون المتناولة، يعني معنى كده ملهاش اي علاقة خالص بالدهون اللي موجودة في الجسم، وبالتالي يعني ملهاش دور في تخسيس الدهون اللي موجودة في الجسم، الا اذا كنت هاكل وجبة دسمة هتقدر ان هي تمنع لي 30% من الدهون المتناولة. هو ده كل دورها. اما الضرر بتاعها، الضرر الوحيد اللي انا ممكن الاقيه، ان هي احيانا بتمنع امتصاص 4 انواع من الفيتامين، الف ودال وه وكاف، فيتامين ألف، فيتامين دال، فيتامين ه، وفيتامين كاف. دي الفيتامينات الأربعة لازم بتمتص، بنسميها حاجة اسمها لايبوستيت، أو بتمتص عن واسطة الدهون. عشان تمتص لازم تمتص في وسط دهني، وبالتالي لو حصل إن الدهون قلت في الجسم الفيتامينات دي هيحصل فيها نقص، وهبتدي أعاني من نقص هذه الفيتامينات. ناخد أحمد من الغربية. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
ازيك يا احمد، اتفضل.
والله ربنا يبارك في علم حضرتك يا دكتور.
الله يبارك في عمرك.
معلش كان عندي سؤالين مهمين جدا يا دكتور بالنسبه للناس الكبيره. السؤال الاولاني كنت عايز مقوى عن الاعصاب، لان السكر بيعمل ضعف الاعصاب. السؤال الثاني حضرتك كنت عايز حاجه برضو طبيعيه تعمل على طرف الاكسجين للمخ.
تعمل ايه يا فندم؟
يعني تزود نسبه الدم للمخ دكتور، او الاكسجين للمخ بمعنى صح.
طيب انت عايز مقوي عام بالنسبه ادويه، ولا عايز حاجه طبيعيه؟
لا لا حاجه طبيعيه يا ريت.
حاجه طبيعيه. حاضر يا
دكتور. جزاك الله خير.
وياكم. برضو سؤال من الأسئلة المهمة، مقوي عام للأعصاب ومقوي للمخ، أو توصل الدماء للمخ. أنا هستأذنك هرد برضو على نص سؤالك ونص تاني خليه الحلقة اللي جاية إن شاء الله. النصف الأول اللي أنا قلته من شوية، المقوي للأعصاب هي وصفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوصية الرسول لنا صلى الله عليه وسلم، السبع تمرات في الصباح، والماء عليه كوب من الماء عليه معلقة من العسل، هأضيف بس معاها معلقة من الخميرة البيرة، معلقة من الخميرة هتديني فيتامين ب1 وبه 6 وبه 12 وبالتالي هبتدي ان انا احمي الاعصاب على قدر الامكان. ناخد ام فارس على التليفون. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا يا فندم، اتفضلي.
عليك يا دكتور
خير. الله يبارك فيك.
والله يا دكتور انا بصيت عشان خاطر ان انا اشكرك شكر جزيل يعني والله على وقفتك معانا، لان يعني الحمد لله رب العالمين كنت تعبانه شويه شويتين ثلاثه كده، والحمد لله جامت حجامه عند حضرتك الحمد لله بصحه وتمام يعني.
الحمد لله رب العالمين. كنا عاملين حجامه ليه يا ام فارس؟
كنا عاملين حجامه عشان كان عندي نزيف شهري، بيجيني النزيف كل شهر ثلاث ايام، وكانت حدد لي عمليه استئصال عادي جنب الرحم خارج الرحم يعني.
تمام.
وما عملت حجامه عند حضرتك الحمد لله ربنا شفاني، والراح النزيف ده ما عادش بيجيني.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
الحمد لله. وكان عندي صداع كمان مزمن يا دكتور والله بقاله كام سنه معايا، وكنت باخد ماشيه بالمسكن، لكن برضه الحمد لله رب العالمين كل ما اشوف دكتور يقول لي لا خد مسكنات ومسكنات فتساعدني، بس ما عملت برضه الحجامه الحمد لله عند حضرتك ربنا شفاني والله الحمد لله.
ربنا يعزك يا رب، شفاك الله وعافاك.
ربنا يجازيك خير والله يا دكتور يا رب.
وإياكم يا ام فارس، انا ذكرت حضرتك انا اشكرك على اتصالك وشفاك الله وعافاك الحمد لله رب العالمين.
ربنا يجازيك خير يا دكتور. بس كمان انا ليا كلمه عند حضرتك والله.
اتفضلي يا فندم.
في ناس كتير بتعمل الحجامه ومن غير علم يعني، والنتيجه ما بتبقاش كويسه، وبعدين فيهم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بان الحجامه ما صحتش معاهم وكده، لكن الحقيقه ان هم اللي مش عارفين يعملوا الحجامه. بس
الله يفتح عليك. الله يفتح عليك.
احنا عايزين اللي يعمل الحجامه يعني يعملها عند دكتور متخصص حضرتك ما تتكلم، والحمد لله والله النتيجه كويسه جدا معانا والله نشكرك يا دكتور.
الحمد لله رب العالمين، فضل الله عز وجل. انا بشكرك على اتصالك وشكر الله لك. ام فارس يعني اطرقت باب مهم جدا، واحنا كنا لسه بنتكلم عليه حالا. انا طبعا تذكرت الحاله دلوقتي، ام فارس كان عندها نزيف بيجي لها بعد الدوره الشهريه بيستمر 3 ايام، ونزيف شديد جدا، والاطباء حددوا ليها عمليه. وكان عندها صداع مزمن يعني بقالها أكتر من 5 سنين الصداع ده لا يفارقها، وبتاخد جميع المسكنات وبرضه مفيش فايدة. فالحمد لله رب العالمين مع الحجامة عملنا لها حجامة بالطريقة الطبية دي بقى اللي احنا بنقول عليه، فضل الله عز وجل استغنت عن العملية اللي كانت مقرر ليها، ورفع النزيف بفضل الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. الصداع اللي كانت بتشتكي منه طوال 5-6 سنوات الحمد لله رب العالمين من تاني مرة راح تماما الصداع، وده اللي احنا بنتكلم بيه حضراتكم. الحجامة توصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد ما دام وجد الطب إذن الطبيب هو اللي يعمل الحجامة العلاجية. وبعدها تاني الحجامة العلاجية لابد ان احنا نعملها عند طبيب متخصص، وكلمة طبيب دي بتعني طبيب يعني خريج طب وجراحة، يحمل بكالوريوس طب وجراحة وتخصص في الحجامة أو تخصص في الطب البديل. واللي انتوا هتتعجبوا له جدا حضراتكم ان برا في أوروبا ما بيسمحوش لحد يتخصص في هذا الفرع من الطب إلا بعد ما يكون حاصل على الدرجة العليا في الطب نفسه اللي هي الدكتوراه. يعني لازم أكون حاصل على الدكتوراه علشان أحضر رسالة أو دكتوراه أخرى في الطب البديل. بيحترموا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم للأسف أكتر مننا. طبعا الحجامة زي ما بنقول له نعملها كسنة، مفيش منع أبدا أي حد يعملها كسنة للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لو هنلجأ إلى الحجامة العلاجية زي ما أم فارس تفضلت حتى لا نظلم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن لابد من طبيب متخصص في هذا المجال، لأن في نقاط معينة بنشتغل عليها، طريقة معينة بنشتغل بيها، والمرة دي نقط معينة، المرة الجاية نقط أخرى، وهكذا حسب العرض والمرض اللي موجود، واللي ما يقدرش يحدده إلا طبيب. ما ينفعش أن أنا أقرأ كتاب في الحجامة وابتدي أشتغل معالج بالحجامة. زي ما بنقول هنشتغل كسنة خير وبركة، ولكن كعلاج لابد أن نتقي الله عز وجل في مرضى المسلمين وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يتم شفاءه على مرضى المسلمين أجمعين. ناخد أم مصطفى. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي يا فندم.
لو سمحت انا اتصلت المره اللي فاتت بحضرتك وقلت لك عن الكلف والبطن، بس حضرتك ما رديتش.
حاضر يا فندم، تابع البرنامج معانا وهنرد عليه. حاضر حاضر
ماشي.
جزاك الله خيرا على اتصالك. اسمحوا لي نتكلم كلمتين عن الرجيم المثالي بتاعنا. طيب ناخده من محمد الجيزه وبعديها نتكلم كلمتين طبيتين. السلام عليكم. السلام عليكم يا ام محمد. طيب نبتدي نقول مع بعض. احنا قلنا الرجيم بتاعنا الفطار والغداء والعشاء. انا هستاذن حضراتكم بس يعني نوقف الاتصالات شويه علشان نكمل كلامنا وبعد كده هنستقبل اتصالاتكم, ما تزعلوش مننا ورسائلكم بتصلنا زي الاتصال بالظبط, بالعكس اكتر بنهتم بيها طبعا وبنرد عليها تماما. في ثلاث قواعد مهمه قوي في الرجيم اللي احنا قلناه, وفي خمس نصائح هنقولهم لحضراتكم. الثلاث قواعد اللي احنا تناولناهم في الرجيم السابق الحلقه الماضيه اللي هو الرجيم المثالي, لابد أن يحتوي أي رجيم على ثلاث أشياء: البروتينات والكربوهيدرات أو النشويات والدهون. مهم أن يكون في دهون؟ آه مهم أن يكون في دهون, بدليل أن إحنا المرة اللي فاتت اتفقنا مع بعض أن الخضار هيبقى خضار عادي ما هوش خضار مسلوق, اتفقنا مع بعض أن الرز هيبقى رز عادي ما هوش رز من غير سمنة أو من غير زيت, لا عادي خالص ما فيش مشاكل. لازم يحتوي على 35% من النشويات, هيحتوي على 54% من البروتين و15% من الدهون. دي محتويات الرجيم بتاعنا: 35% نشويات, 15% دهون, و50% بروتين. وبالتالي أقدر أن أنا أكسبه صفة الرجيم المثالي أو أكسبه كلمة الرجيم المثالي, ما يبقاش ناقص أي شيء من المكونات الغذائية الأساسية بالنسبة للجسم واللي بتحتاجها خلايا الجسم الحية كلها. تاني قاعدة, إحنا لو تلاحظوا طلبنا من حضراتكم التخفيف من الأبيضين السكر والملح, التخفيف من الأبيضين السكر والملح. طبعا السكر يعني فوائده قليلة شوية ما عدا السعرات الحرارية, وإحنا أريد عايزين نقلل السعرات الحرارية. أما الملح يعني هنقلله مش هنمنعه خالص, ولكن نقلله على قدر الإمكان, لأنه من الأشياء اللي بتسمح للجسم أو بتضطر الجسم أنه يخزن مية, تعمل حاجة اسمها water retention أو تخزين مية للجسم بدون أنا مشهر, بدون الإنسان ما يشعر. مش لازم أستنى لما تنفخ, لا, بيبقى فيه موجود نسبة من المية الغير مطلوبة من الجسم ابتدت ان هي تتكون او الجسم بيحتاجزها نتيجة علو الاملاح في الجسم, وبالتالي ابتدينا ان احنا نقلل منها جدا. ثالث قاعدة في الرجيم اللي احنا قلناه, الماء مهم جدا في عملية التخسيس. ولو تتذكروا حضراتكم احنا وصينا باتنين كوب ماء كبير قبل كل وجبة. الماء من الأشياء المهمة جدا في التخسيس ومن المهمة جدا في الرجيم. في كتير قوي بيقولوا نمنع المية, طبعا مش صح. احنا بنقول بس ما نشربش في وسط الأكل على قدر الإمكان, وما نشربش بعد الأكل مباشرة أيضا على قدر الإمكان, ولكن بيفيدني قوي ان انا اخد 2 كوب ماء كبير قبل كل وجبة. دي من الأشياء المهمة جدا علشان نقدر ان احنا نطفي على الرجيم بتاعنا كلمة التخسيس أو الرجيم المثالي. دي الثلاث قواعد اللي احنا قلناها مع بعض. هيتبقى معايا خمس نصائح, ممكن ان احنا ناخد اتصالات وبعد كده نكمل الخمس نصائح ما بين كل نصيحة وأخرى, أيضا هناخد بعض الاتصالات مع بعض. النصائح بتاعتنا هم خمسة. طيب ناخد رشا من أسوان. السلام عليكم أخت رشا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فندم.
بارك الله فيك يا دكتور.
بارك الله في عمرك يا أخت.
لو سمحت عاوزين تثبيت الوزن.
تثبيت الوزن
بعد الرجيم, عاوزين تثبيت الوزن.
أنت الحمد لله خسيتي خلاص؟
نعم.
أنت حضرتك خسيتي اللي وصلت للوزن اللي أنت عايزة؟
لا, هو مش انا, هو الاختي الصراحه يعني.
طيب. حاضر يا اختي الفضيله, هرد على حضرتك
ان شاء الله. وبالنسبه للخميره دي, احنا عندنا هنا في الصعيد الناس بتشترى على اساس بتزود وزنها, هل صحيح يعني دي ولا
بتعمل ايه يا فندم؟ بيعملوا ايه عشان يزودوا وزنهم؟
بيشربوا الخميره البيره.
تمام حاضر
بتزود الوزن.
اشكرك على اتصالك, هجاوبك حاضر بعد محمد من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت, أنا عندي فيرة سي بالدم 800,000, عملت بي سي آر وقال لي 800,000, يعني في علاج يعني بيحافظ ما يخليش بيزيد وكده؟
هجاوب على حضرتك سؤال مهم جدا جدا جدا, أشكرك على اتصالك يا محمد. هجاوبك حالا. نجاوب الاخت رشا من اسوان الاول. تثبيت الوزن اخت الفاضله احنا هنعمل له حلقه خاصه. حاضر, معلش خلي اختك بس تنتظر معانا, لان طبعا برضو الكلام فيه كتير قوي وكلام طبي مهم قوي, وما هو شيء وهمي, لا ده شيء موجود ونقدر ان احنا نثبت الوزن اللي عند اللي احنا وصلنا له. ده الجزء الاول من سؤالك. اما بالنسبه للخميره في النحافه, هرد على حضرتك بعد محمد من حلوان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا فندم.
ايوه دكتور, انا عندي فيروس سي.
تمام.
وخمول كده وبنام كتير.
البي سي ار بتاعك كام؟
PCR ما لسه ما عملتوش.
طب وظائف الكبد؟
ها؟
وظائف الكبد؟
وظائف الكبد كويسة لسه عاملها.
كم وكم؟
معلش حضرتك يا مش معايا دلوقتي وناسي.
طيب هرد عليك يا محمد حاضر. هرد عليك حالا أشكرك. بالنسبة للأخت راشا نكمل نصف السؤال الآخر. الخميرة بيستخدموها في أسوان علشان علاج النحافة. دور الخميرة في علاج النحافة وطبعا صح، ولكنه بيفتح الشهية. هو دوره أنه بيفتح الشهية، من الأشياء اللي بتفتح الشهية الخميرة البيرة، وخاصة لو زي ما أنا قلت في الأول لو أزبناها في كوب من الماء مع معلقتين من العسل صباحا على الريق ومساء قبل النوم، من الأشياء فعلا اللي بتفتح الشهية جدا. سؤال فيروس سي من الأشياء المهمة جدا جدا جدا، ومن الأشياء للأسف اللي إحنا ابتدينا نتعرض فيها للنصب الكتير جدا جدا، والكلام اللي ملوش أي صلة طبية ولا أي سند طبي خالص، ومعظم القنوات ما عدا هذه القناة الفضيلة مليئة بالنصابين الذين يتحدثون عن فيروس سي وعن علاج فيروس سي وعن ما يناسب أو يعالج فيروس سي وفيروس بي مع بعض. فيروس سي علشان تبقوا حضراتكم معايا في الصورة عبارة عن فيروس له 6 أنواع، يعني فيروس سي نفسه لوحده تحتيه سب تايبز أنواع تانية، 6 أنواع من الفيروس سي. ده فيروس سي، غير فيروس بي تماما، ده نوع تاني آخر تماما. إذن لا يعقل أن أنا هجيب علاج يعالج لي ال6 أنواع دولت ويعالج لي فيروس بي. إذن هذه الإعلانات أو هذه المركبات خالية من الصحة تماما. هنتعرض لسؤال مهم جدا، طب ما هم بيقولوا أن هي مرخصة من وزارة الصحة. هناك الباب الخلفي لوزارة الصحة، وده كان موجود في العصر البائد، أتمنى وأسأل من الله عز وجل أني وفقنا أن احنا نقدر نقفله، وهو كلمة مكمل غذائي. كلمة مكمل غذائي ده كان الباب الخلفي لوزارة الصحة، ولترخيص دواء ليس له أي مفعول وليس له أي سند طبي تماما، وهو ده اللي أثرى ناس للأسف من خلفه ابتدوا أن هم يبيعوا يعني أسعار باهظة وما بيجيبش نتيجة، وهو مش عايزك تروح له غير مرة واحدة، لأن النصاب دايما مش عايز الزبون بتاعه غير مرة واحدة، أنت مش هتروح له تاني، ولكن التكرار على الشاشات وللأسف على بعض القنوات هو ده المصيبة الكبرى. وأصحاب القنوات أو المشرفين على القنوات يقول أنا أعمل إيه، ما هو جايب لي تصريح طبي أو جايب لي رخصة، ما ينفعش الكلام ده خالص. يعني أنا كلمة هقولها وكنتش أتمنى أن أنا أقولها والله، ولكن يعني أنا هستأذن الأستاذ محمود حسان أن أنا أقولها، والله أقسم بالله هذه القناة أستاذ محمود وراني عبوة من الدواء صاحبها جايبها وجايب له السند الطبي ان هي مرخصه من وزاره الصحه و و و، ولكن رفض تماما الاعلان عنها لان حس فيها بشيء من الشك ومن الريبه، رغم المال اللي بيعرض، ولكن يعني الضمير الحمد لله في هذه القناه، اسال الله العظيم ان يديم فضله على العاملين وعلى اصحاب الاداره في هذه القناه، رفض تماما اعلان عن هذه عن هذا العلاج، ولكن القنوات الاخرى طبعا بتستبيح للاسف الاعلان، ورغم تحذيرات نقابه الاطباء ولكن بيضربوا بيها عرض الحائط، وزي ما بنقول مفيش حاجه اسمها مكمل غذائي. كلمه مكمل غذائي هي الباب الخلفي لوزاره الصحه، واقسم بالله من لسان احد هؤلاء الناس بيقول لي هات لي حفن التراب و50,000 جنيه وانا ارخصها لك من وزاره الصحه، بنفس اللفظ حفنه من التراب و50,000 جنيه وانا هدي لك ترخيص عليها ان هي بتعالج فيروس سي لو عايز، او بتعالج اي شيء انت عايزه. مش عايزين لعب بالصحه، مش عايزين اوهام نجري وراها. ولكن محمد سألني سؤال مهم جدا وبيقول لي ازاي اقدر احافظ على الكبد، وهي دي النقطه اللي انا هرد عليها بعد الاتصال اللي معايا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
يا دكتور ممكن علاج للنحافة؟
حاضر يا أختي إيمان، حاضر يا بنتي حاضر.
طب أسألك سؤال تاني.
اتفضلي.
حقن ديكسازوست
إيه؟
هو حلو النحافة؟
اسمه إيه؟
ديكسازوست.
ديكسازون؟
أيوه.
لا أوعي تاخديه، أوعي تاخديه، ده كورتيزون.
طب إيه الأضرار بتاعته يا دكتور؟
أفندم؟
الأضرار
هقول الأضرار دلوقتي. حاضر حاضر. عشان ما أعرفش أستاذ أم محمد من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي فندم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت، أنا ابني عنده 13 سنة حضرتك، هو يعني عنده سمنة، عنده تقريبا 70 كيلو، فهل الإبر السنية تنفع معاه؟ وهل يعني يشترك في جيم ولا يعمل إيه علشان يخس؟
طيب أشكرك على اتصالك. هو الولد قفلت أم محمد. طيب خلينا نكمل تاني الرد لفيروس سي. هو سؤال جميل قوي بقى طبيا، ازاي احافظ على الكبد علشان ما تتدهورش حالته؟ وهي دي النقطه المهمه جدا. فيروس سي اضربه بيه عرض الحائط، مش عايزينه، سيبه موجود مفيش مشكله، ولكن المهم جدا الاعراض ووظائف الكبد، وان انا احافظ على هذا العضو الغالي الثمين في داخل الجسم. هي دي المهم جدا. ما يهمنيش ان فيروس سي موجود، يهمني ان انا احافظ على الصحة العامة، احافظ على الكبد، واحافظ على وظائف الكبد. من الاشياء المهمة جدا نفس التوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، اوتي صلى الله عليه وسلم مجامع الكلم، يعني في توصية او حاجة كان بيعملها الرسول، شوفوا اخدت كام حاجة، هتمنع السرطانات، هتعالج الاوكسيدانتس او اللي هي المضادات الاكسدة، هتمنع التجاعيد، هتؤخر ظهور الشيخوخة، هتحافظ على الكبد ووظائف الكبد، 7 تمرات على الريق مع كوب من الماء عليه معلقة من العسل. دي من الاشياء المهمة جدا بالنسبة للكبد. الكبد هنعمل حلقة خاصة تماما ليه، هنسميها رشاقة الكبد، وهنقول ازاي التوصيات اللي وصلت بيها منظمة الصحة العالمية والابحاث العالمية اللي اتعملت بتواكب كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ده اللي احنا هنقوله لحضراتكم وهنوضحه لحضراتكم مع بعض ان شاء الله. ولكن مؤقتا ال7 تمرات وكوب من الماء عليه معلقة من العسل من الاشياء المهمة جدا لحيوية ورشاقة وصحة الكبد. الابتعاد تماما عن الدهون على قدر المستطاع حتى لا يتشمع الكبد، مش عايز الكبد يحصل عليه دهون علشان ما يحصلش عليه كسل، هبعد تماما عن الدهون حتى لا يزيد الدهون على الكبد. طبعا التدخين ممنوع تماما بالنسبة أيضا لمرضى الكبد. وأخيرا الخرشوف من الأشياء المهمة جدا، وفي مادة قلنا قبل كده اسمها السليمارين من الأشياء اللي بتنشط الكبد. أيا كان بقى أخده أخضر ناشف وأغليه وأشربه أو أطبخه، أيا كان من النوع من الأشياء المهمة جدا بالنسبة لمرضى الكبد. ناخد فاطمة من الجيزة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايز اسال على اعشاب يعني الاملاح على الكلى والصديق.
حاضر يا اختي.
ماشي،
جزاك الله خير، اشكرك على اتصالك. شكرا.
نعم.
علاج النحافه، والاخت كانت بتسال ان هي بتاخد حاجه اسمها ايا كان المسمى، المهم ان فيها ماده الكورتيزون. ماده الكورتيزون ممكن تتخنك تخليك قد الباب، ولكن عباره عن ماء مختزن في الجسم، ودي طبعا مشكله كبيره جدا، لان زي الماء ما هيختزن في الانسجه هيختزن في القلب وهيختزن على الرئه، وممكن ان هو والعياذ بالله ربنا يعافينا وعافي المسلمين اجمعين يسبب مرض السكر. اذا اي دواء فيه كورتيزون لا يؤخذ الا تحت اشراف طبيب، ويؤخذ بحذر شديد، وفي اشياء معينه مش هديه عمال على بطال بطريقه هتضر اكتر ما هتفيد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
استاذ جمعه اتفضل.
الدكتور اسامه، والله يا دكتور بحس بالام في كعب رجلي، كل ما اجي اقعد واجي اقوم احس بالم، كاني بتنصر في قبضه من تحت، كان في مسامير دايس عليها.
لما تيجي تقوم وتقعد بس
ابقى اجي قاعد مثلا واجي اقوم الاقي مسامير، كان في مسامير في رجلي من تحت.
تمام.
كاني دايس على مسامير، والألم هذا بقاله 2-3 شهور معي. الله يرضى عليك، فدنا بأي شيء، وصفة طبية ولا إيش.
حاضر حاضر. ناخذ أشرف من الكويت. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
أهلا يا أستاذ أشرف، تفضل.
مرحبتين. والله حضرتك بتقول على موضوع ال7 تمرات ومعلقة العسل.
أيوة.
بالنسبة للواحد عنده السكر.
تمام. السكر متظبط مع حضرتك؟
والله ساعات او ساعات لا.
طيب الوزن اخباره ايه؟
الوزن يعني يعتبر في المعقول، بتجيني طيب. ساعات رافع وساعات يعني ما بين 2 كيلو 3 كيلو زياده.
هرد عليك حالا، هرد عليك حالا. اشكرك على اتصالك. ناخد احمد من القاهره، وبعدين هنرد مع بعض على الاسئله بتاعتنا. اتفضل. اتفضل يا احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين.
كنت عايز استفسر عن امر ان شاء الله.
تفضل.
بالنسبه للحموضه المتكرره في المعده ان شاء الله.
حاضر يا احمد، هرد على حضرتك حالا. اشكرك على اتصالك، واستاذنكم بقى نرد مع بعض ونكمل كلامنا تاني، لان احنا كده الوقت هيبتدي يسحبنا مع بعض. اخر حاجه كانت اتصال احنا ما رضناش عليه، الطفل اللي عنده 13 سنه و70 كيلو، والام بتسال هل الابر الصينيه تنفع ولا لا. الإبر الصينية من الأشياء المهمة جدا في التخسيس، ولكن كلمة لكن دي نحط تحتها بقى 10 خطوط، لابد من طبيب بشري متخصص في هذا المجال. وبرضو مش عايز أقول لحضراتكم من المصائب التي تضحك فعلا، والله أقسم بالله أن أنا لقيت كوافير حريمي مكتوب عليه يوجد تخسيس بالإبر الصينية. طبعا استحالة، ده علم محترم جدا وعلم معترف به عالميا إلا في مصر، معرفش ليه. ولكنه عالميا معترف به, والناس اللي بتسافر بره بتجد هناك علاج كتير جدا من الأمراض بالإبر الصينية, ولكن لابد من طبيب متخصص في هذا المجال. وإحنا إن شاء الله هنعمل حلقات كتيرة قوي عن العلاج بالإبر الصينية, لأن فضل الله عز وجل من تخصصي, وهنتكلم عليه وهنشوف مع بعض فيديوهات وهنشوف مع بعض حالات إزاي بنعالج مختلف الأمراض وليست السمنة فقط. هتتعجبوا لما قلنا أن إحنا بنعالج السرطان والعياذ بالله في بعض الأحيان بالإبر الصينية, بعض الأشياء اللي بتؤخر الإنجاب بنعالجها بالإبر الصينية, الصداع من الأشياء اللي بتجيب نتيجة طيبة جدا مع العلاج بالإبر الصينية, جميع أمراض الروماتيزم أو ألام الروماتيزم بتعالج بالإبر الصينية, وأمراض كتيرة جدا 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 بنعالجها بالإبر الصينية. وهنجيب لحضراتكم فيديوهات نتفرج عليها مع بعض, وهنشوف إزاي هو علم بمعنى كلمة علم يدرس ويحترم إلا في مصر وللأسف. السؤال التالي كان أملاح الكلى والصديد, وبيصاحبه على طول كان الاتصال التالي آلام في كعب القدمين. أولا يعني احنا هنرد عليهم حالا حاضر مش هنأخرهم. شرب الماء بكثرة من الأشياء المهمة جدا, شرب الماء بكثرة على الأقل 2 لتر ماء يوميا, ده على الأقل شرب الماء بكثرة. ثانيا الابتعاد تماما عن أي أملاح أو حوادق, ده نمنعه تماما بقدر الإمكان. الابتعاد عن القهوة والشاي والنسكافيه, القهوة والشاي والنسكافيه لازم نبعد عنهم أيضا تماما. ثم الوصفة البسيطة اللي احنا نقدر نعملها, ومن الأعشاب اللي موجودة على هيئة أقراص في الصيدليات, الحلفة بر والدمسيسة. في عشبة الحلفة بر معظمنا عارفينها, والدمسيسة يعني قد يكون الاسم غريب شوية ولكنها موجودة ومتناولة, حلفة بر ودمسيسة. هناخد معلقة من كل نوع, أو نقدر نحن ناخد كمية من كل نوع متساوية ونخلطهم مع بعض كويس جدا, وهناخد منهم معلقة كبيرة على كوب من الماء, هتغلى ونشربها 3 مرات يوميا. دي من الأشياء اللي بتجيب نتيجة طيبة جدا في الأملاح وفي ألام الكعبين, لأن ألام الكعبين جاية نتيجة أملاح أو ترصيب أملاح في الكعبين, وبالتالي يبتدي أنه يحس بالألم أو يحس أنه دايس على إزازة. الحلفة بر والدمسيسة. خلونا نتكلم اللي بيسأل على السكر, هو مريض سكر فبيسأل على 7 تمرات وعلى الماء بالعسل. هستأذنك نخلي 7 تمرات خليهم لي تمرة أو 3, يعني تمرة واحدة أو 3 حسب مستوى السكر بتاعك. لو السكر مظبوط الحمد لله نقدر نخليهم 3 مش هيضرونا, ولو السكر لا متذبذب معاك خليها تمرة واحدة. أما كوب الماء بمعلقة من العسل مش هتضر أبدا إن شاء الله, ولكن زبط علاجك مع السكر, وبالتالي هنقدر نحن نستفيد من توصية الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أي ضرر وبدون أي مشاكل معانا. الحموضة المتكررة طبعا ده يعني كتير قوي مننا بيشتكوا منها. أهم توصية للحموضة المتكررة عدم الاستلقاء مباشرة بعد الأكل, إن أنا أدي فرصة للعضلة, لأن المريء عندي كده, دي العضلة السفلى اللي عند المعدة ودي العضلة العليا اللي فوق عند المريء. العضلة السفلى عند المعدة المفروض بعد الأكل إن هي بتقفل علشان حامض المعدة ما يصعدش في المريء, وهو اللي بيحسسني بالحموضة. فلو أنا حصل إن أنا استلقيت بعد الأكل مباشرة بدي فرصة لهذه العضلة إن هي ترتخي شوية, فيرجع الحامض أو العصارة الحمضية من المعدة على المريء, فسبحان الله ما بيتحملهاش البطانة الغشاء المبطن للمريء, ونبتدي نحس بالحرقان اللي بيبقى موجود في الصدر. يبقى أول شيء إن إحنا ما نستلقيش مباشرة بعد الأكل, على الأقل بعد الأكل بساعتين, حتى يعني نتغدى وننام مباشرة أو نتعشى وننام مباشرة لا, ممنوعة تماما. السجاير والتدخين والقهوة والنسكافيه ممنوع تماما علشان نقلل على قدر الإمكان من الإفرازات الحمضية. أيضا أكل الدهنيات بكثرة من الأشياء اللي بتساعد كتير قوي على زيادة الحموضة. أما الوصفة البسيطة قوي اللي احنا هنقولها, الحلبة الحصى هتطحن جيدا وهناخد منها معلقة سفوف بعد كل وجبة. الحلبة الحصى تطحن جيدا وناخد منها معلقة سفوف بعد كل وجبة. خلونا نتكلم على 5 نصائح اللي احنا عايزين نقولهم عن الرجيم المثالي. النصيحة الأولى الابتعاد عن التخسيس السريع. أنا أستأذنكم يعني هنقفل الاتصالات شوية ونكمل مع بعض علشان أصلنا مع بعض فقط 10 دقايق عشان نلحق نقول مع بعض الوصفتين بتوعنا. النصيحة الأولى الابتعاد تماما عن كلمة التخسيس السريع, واتفقنا مع بعض أن أنا ما أتسرعش في جسمي, وما فيش حاجة اسمها تخسيس سريع حتى العمليات الجراحية نفسها. كلمة العمليات الجراحية فكرتني بالاتصال الحلقة الماضية وكان عن شفط الدهون, وأنا قلت هأجل الإجابة عليه انتظارا لمكالمات حضرات, حضراتكم، ولكن ما حدش اتصل بينا وقال لنا ايه تجربته على الهواء في شفط الدهون. ولكن عموما شفط الدهون له قواعد وله اساسيات لابد ان انا اتبعها علشان اقدر اقول ان انا هعمل شفط دهون. اولا الوزن لازم هيكون فوق ال 120 كيلو او ال 100 كيلو، وفي الأماكن المحترمة والبلاد المحترمة طبيا لما واحد بيروح أو واحدة بتروح ومعها هذا الوزن الطبيب يقول لها لا روحي لطبيب تخسيس ينزل لي 20 كيلو دولت وبعد كده نبتدي مع بعض عملية شفط الدهون لو هنقدر. طبعا ليها أعراض وليها مشاكل، ولكن دايما بقول الابتعاد عن العنف مع الجسم مهم جدا. كلمة عملية جراحية صعبة ومشاكلها لازم ليها مشاكل حتى لو تمت العملية على أكمل وجه، ولكن ده جسم بشري خلقة الله عز وجل، وما أعظمها من خلقة. ما أقدرش إن أنا بسرعة أروح أفتح وأقطع وأشيل وأرمي، كلمة صعبة قوي ومشاكلها كتير زي ما بنقول، ولكن ليها قواعد وليها أصول وليها المتخصصين فيها. ولكن دايما ما نتسرعش، خلينا نبدأ بالطرق السلمية الأول وبعد كده نبتدي ندور على كلمة شفط الدهون أو غيره من العمليات الجراحية. إذن الابتعاد عن كلمة التخسيس السريع، وقلنا في العمليات الجراحية حتى في شفط الدهون لن تظهر النتيجة إلا بعد شهرين على الأقل، لغاية ما الأنسجة بتاعتي تبتدي تضم مرة ثانية تتلم مرة تانية تبتدي إن هي كوبريتد مع بعض تاني ويبتدي يظهر الشكل النهائي للعملية. إذن كلمة التخسيس السريع مرفوضة تماما وملهاش أي وجود في الناحية الطبية أبدا. النصيحة التانية مع بعض إن إحنا ما نجربش في أجسامنا، لا نجرب في أجسامنا كل ما نسمع، ما نسمعش إن فلان أخذ رجيم فنزله 5 كيلو أروح أعمله، ده هيديني فيدباك أو خلفية سيئة للجسم، هيبتدي الجسم يقاوم أي نوع من التخسيس، وبالتالي هصطدم بأن الجسم هيبتدي يزيد حتى مع المية نفسها. فلازم أن أنا أحتاط تماما وما نجربش أي شيء في الجسم، كل شيء بيختلف عن الآخر. ما ينفعش أن أنا ألبس بدلة واحد أتخن مني ولا ألبس بدلة واحد أرفع مني، طب اشمعنى هجرب في الجسم بتاعي اللي جربه غيري في جسمه؟ طبعا نبتعد تماما عن التجربة في الجسم. أما النصيحة الثالثة، اعرف دايما ان انت بتتعامل مع الخلية الحية. الخلية الحية ذكية جدا، سبحان الله ربنا عز وجل خلقها بذكاء منقطع النظير. لو الجسم حس ان فيه تخسيس هيعمل بلوكينج، هيقفل، هيبتدي ان انا اقاوم، هثبت عن الوزن، ابتدي بعد ما اخلص الجيم القاسي اللي انا عملته مجرد المية هتزودني. ودي كتير قوي من حضراتكم بيصطدم بيها وبيتعجب، لا ما تتعجبش، انت اللي عملت في جسمك كده. اعرف دايما ان انت بتتعامل مع الخلية الحية الذكية جدا اللي بتعرف ان في تخسيس او في رجيم قاسي هتبتدي ان هي تخزن كل انواع الاغذية وكل الموارد الداخلة ليها حتى المية، وبالتالي ابتدي ان انا ازيد تاني في الجسم. النصيحة الرابعة في الرجيم المثالي اللي احنا قلناه، يوم راحة من الرجيم، مهم جدا جدا جدا، اللي احنا بنسميه الفري او اللي هو الاجازة من الرجيم. لازم اعمل يوم اجازة من الرجيم، لان مجرد ما بعمل اليوم دوت يبتدي الجسم هيتناول كل ما كان ممنوع منه من الدهون او من الحلويات الى اخره، وبالتالي هيبتدي يحس ان مفيش رجيم، لا ده فيه هو الدخل له الحاجات الاشياء اللي كان ممنوع عنها، وبالتالي ايضا هيبتدي يستفيد منها، وبالتالي ابتدي ان انا اخس تاني اسبوع لما ابتدي الرجيم بتاعي. النصيحة الخامسة والأخيرة ودي مهمة جدا، وهي تثبيت الميزان. من الأشياء المهمة جدا تثبيت الميزان وتثبيت وقت الوزن. بمعنى إيه؟ هو ميزان واحد اللي أنا هوزن عليه ووقت واحد اللي أنا هوزن فيه، لأن تثبيت الميزان عمري ما هلاقي ميزانين زي بعض، يعني حتى في العيادة لو في ميزانين هلاقي الميزانين مختلفين، ده زيادة نص أو ده أقل نص أو زيادة كيلو أو أقل كيلو، وبالتالي من الممكن هو يدخلني في موضوع إحباط، مش مجرد ما أشوف ميزان أجي على طول طالع فوقيه وأوزن يا خبر أبيض ده أنا زدت ده أنا ما خسيتش، هبتدي أحبط وهبتدي طبعا الناحية النفسية تلعب معانا شوية. فعايزين نثبت الميزان بتاعنا دايما. الرجيم اللي إحنا قلناه الرجيم المثالي هينزلنا إن شاء الله بعون الله عز وجل 2 كيلو في الأسبوع. أنا هنتظر اتصالات حضراتكم عن نتيجته وإن شاء الله هنغيره قريب، ولكن خلينا ماشيين عليه على الأقل شهر مع بعض. خلونا نقول بقى وصفة التخسيس، في وصفة قبل الأكل وفي وصفة بعد الأكل. اللي قبل الأكل هتبقى فيه عبارة عن نعناع أخضر وشاي أخضر، جنزبيل أخضر إن أمكن، لو ما كانش يبقى ممكن يبقى ناشف مفيش مشكلة، وكمون وقرفة. الجنزبيل هيكون نصف الكمية، يعني كلها بكميات متساوية ما عدا الجنزبيل هيبقى نصف الكمية. تخلط جيدا مع بعض، هناخد منها معلقة متوسطة وهتغلى لمدة 2 دقيقة وهتأخذ قبل كل وجبة. الجماعة اللي المعدة عندهم فيها أي مشاكل نقدر إن إحنا يعني نأخرها لبعد الأكل، أو إن إحنا ناخد حاجة معها بحيث إن هي ما تأثرليش على المعدة، أو نشيل الجنزبيل تماما لأنه من الأشياء الحارة شوية على المعدة. يبقى نعناع أخضر، كمون أخضر، وشاي نعناع أخضر، شاي أخضر، جنزبيل أخضر، وكمون وقرفة بكميات متساوية. هناخد معلقة من كل نوع على كوب من الماء، هتغلى لمدة 2 دقيقة وتؤخذ مباشرة قبل كل وجبة. الوصفة الثانية اللي بعد الأكل هي عبارة عن عشبة رجل الأسد، أو في بعض البلاد العربية يسمونها لوف السباع، رجل الأسد أو لوف السباع. هناخد منه معلقة، هتغلى مع كوب من الماء، هتصفى وهنضيف عليها معلقتين من خل التفاح وتؤخذ بعد الأكل. معلقة من عشبة رجل الأسد وتغلى لمدة 2 دقيقة، وهنضيف عليها بعد ما تصفى خل التفاح وتؤخذ بعد الوجبة. الوصفتين دولت من الأشياء العشبية اللي بتزيد حاجة اسمها الثيرموجينيك إفكت، أو التأثير الحراري في الجسم، وبالتالي بترفع لي البيزل ميتابوليك ريت أو التمثيل الغذائي للجسم، وبالتالي بتساعدني على أن أنا أقدر أعلي التمثيل الغذائي فأخسر بعض السعرات الحرارية. من الأشياء المثبتة طبيا ومن الأعشاب المتداولة والمعروفة، ولكن بنفس المواصفات اللي احنا قلناها. القولون العصبي للأخ يوسف من إيطاليا، وكل اللي بيعاني من القولون العصبي بتجيب نتيجة طيبة جدا، بتزيل الانتفاخات تماما، بتزيل الغازات اللي بتتكون مع التفاعل اللي موجود في المعدة والقولون. الزعتر والنعناع والبردقوش، حبة البركة، والكمون نصف الكمية، يعني كل هذه الأشياء بكمية واحدة، والكمون هو نصف الكمية. يعني لو هنجيب نصف كيلو من كل نوع هنجيب من الكمون ربع كيلو. نقولهم تاني: الزعتر والنعناع والبردقوش، حبة البركة، والكمون نصف الكمية. هذه مجموعة الأعشاب للقولون العصبي، هناخد منها معلقة، هتوضع في كوب من الماء، دي مش هتغلى، توضع في كوب من الماء المغلي وتغطى لمدة 10 دقائق، لأن فيها أنواع من الزيوت الطيارة مش عايزين إن إحنا نفقدها. تغطى لمدة 10 دقائق وهنتناولها بعد كل وجبة. دي زي ما بنقول من الأشياء اللي بتعمل حاجتين في المعدة وفي القولون العصبي، بتعمل ريلاكسيشن أو استرخاء للعضلات الملساء اللي موجودة في القولون، وبالتالي بتمنع العصبية للقولون أو تمسك القولون. وأيضا من الأشياء اللي بتعمل حاجة اسمها كارمينيتيف إفكت أو تأثير النقص للغازات، بتمتص الغازات اللي بتتكون طبعا مع عملية الهضم. لازم هتتكون غازات في أصحاب القولون العصبي وأصحاب المعدة العصبية، بيبتدوا أن هم يعانوا من هذه الغازات المتكونة، يحدث انتفاخ، يحدث عسر هضم، يحدث آلام القولون العصبي، يحدث الإمساك. مع تناول هذه الأعشاب بتمنع هذا التأثير الضار للغازات، وبالتالي بتقدر أن إحنا نمتص هذه الغازات وتمنع تأثيرها السيء، وبتجيب نتيجة طيبة جدا. نقولهم تاني بسرعة مع بعض: الزعتر والنعناع والبردقوش، حبة البركة، والكمون ولكنه نصف الكمية، هتخلط جيدا سويا، أنا ضعها في برطمان زجاجي، تغطى جيدا، وهناخد معلقة من كل نوع، معلقة من هذا الخليط، هتوضع على كوب من الماء المغلي، لا تغلى، توضع على كوب من الماء المغلي، هتغطى لمدة 10 دقائق، وهناخدها بعد كل وجبة. ودي ممكن هي تبقى المشروب المميز لينا، هيبقى طعمه كويس، نقدر ان احنا نحليها بالعسل، ما فيش فيه اي مشكلة، وهيجيب نتيجة طيبة جدا جدا، وهنجد فعلا ان اثار أو الأعراض القولون العصبي هتنتهي إن شاء الله. أنا بعتذر عن سرعتي في الكلام، إن كان لازم إن إحنا نخلص الحلقة النهاردة مع بعض. بعتذر أيضا عن عدم تلقي المكالمات، أنا في انتظار رسائل حضراتكم، وأيضا في انتظار تساؤلات حضراتكم. هنلتقي مع بعض إن شاء الله إن كان في العمر بقية يوم الجمعة القادمة. إلى أن ألقاكم أسألكم الدعاء، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.